لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. دخل يوسف عليه السلام السجن، وأول ما دخل وجد أو دخل معه السجن فتيان، مثنى فتى، والجمع طبعا فتية، إنهم فتية آمنوا بربهم كما في سورة الكهف، الجمع يعني مش المقصود الفتية اللي كانوا مع سيدنا يوسف. فمباشرة قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. أول ما بدأ الفتيان الكلام مع سيدنا يوسف مباشرة قص عليه ما وجد في الرؤية، ثم قال نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، يعني هيئتك وشكلك ومنظرك يقول إنك من المحسنين. وهذا يدل على إيه؟ حسن المنظر وجمال الهيئة. إذن الإنسان لما يحب أن يكون شكله حسن وثيابه حسنة ونعله حسنا، هل هذا نوع من أنواع الكبر؟ بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن الله جميل يحب الجمال. القرآن الكريم مش قال لنا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنان طالما إنك بعيد عن شيئين، إسراف أو مخيلة، خيلاء، رياء، لا يعني تتمنظر بشكلك ولا بهندامك ولا بمظهرك وانت ماشي، مش بتتكبر. لان اللي بيمشي، يعني ورد ان رجلا كان في من كان قبلنا يعني يمشي في حلة يتبختر فيها، يعني تعجبه نفسه كأنه يقول ما على الأرض مثلي إذ خسف الله به الأرض. طبعا هذه الأمة ليس فيها خسف ولا مسخ، كعقاب من الله سبحانه وتعالى يعني كما كان في الأمم السابقة، لكن في نوع من أنواع الإران اللي بيكون موجود في القلب. وأكبر الذنوب اللي بتكون موجودة في القلب الكبر والرياء. الرياء بيحبط الأعمال. بس معنى الرياء يعني إنك بتعمل العمل من أجل الناس. طب المفروض أنت كمسلم تعبد الله، تعمل العمل لله ولا للناس؟ مفروض لله. طب اللي بيعمل عشان منظره أمام الناس والناس تتكلم عنه كلام طيب وكلام جميل، لما بيجي يوم القيامة أمام الله ربنا هيقول له إيه؟ اذهب إلى الناس، خذ أجرك من الناس، لم تكن تعمل من أجلي بل كنت تعمل من أجل الناس. القرآن قال لنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. إذن العمل لازم يكون في إخلاص لله. يعني إيه؟ يعني أي إنسان في الدنيا ينبغي، طبيعي يعني شيء فطري ربنا سبحانه وتعالى أوجده في داخلنا، يحب النظافة ويحب الجمال. وهذا المفروض أن كل مسلم ينبغي أن يكون شكله جميلا، ثيابه نظيفة. احنا عندنا على فكرة الأمة الوحيدة اللي المفروض ويجب عليها انها تغسل وجهها ويديها ورجليها 5 مرات في اليوم والليلة ان لم يكن اكثر من ذلك. لو الانسان مثلا سيفعل افعال، سيصلي صلاة تطوع او اي شيء في غير اوقات الصلاة فبتكون اكثر، او في حالة وجوب مثلا الغسل عليه فبتكون اكثر. والنبي علمنا ذلك: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ شوف النبي بيضرب لهم مثل مادي، نظافة مادية محسوسة. هل يبقى من وسخه شيء لما يكون بيغسل كل يوم 5 مرات 5 مرات في اليوم والليلة؟ قالوا لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء، أكيد بيكون نظيف وجميل. فيأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن هناك أمرا معنويا آخر، زي ما الوضوء بيغسلك من الوسخ والدرن الموجود عليك، فكذلك الصلاة تغسلك من الذنوب ومن الخطايا ومن الآثام. فإذا الشكل والمنظر مطلوب، مطلوب من المسلم أنه تكون هيئته جميلة وشكله جميل. ويمكن كلنا عارفين القصة المشهورة عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، لما جاء إلى مصر واستقر بها وقام بعمل الدرس الأول من دروسه، ووجد أمامه رجل يعني بعمامة كبيرة وبمنظر وبشكل، وكان يعاني من ألم برجله، فاستحى أن يمد رجله أمام هذا الرجل من هيئته ومنظره، ظن أنه عالم كبير من العلماء، حتى سأله في دم البعوض ينقض الوضوء أم لا، فقال مقولته الشهيرة: آن للشافعي أن يمد رجله الآن. خلاص يعني ليه؟ لأنه تأكد أنه ليس على ذلك المقدار العظيم من العلم. والإمام مالك عليه رحمة الله كان لا يجلس للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يلبس أفضل وأحسن الثياب الموجودة عنده ويتطيب، ثم يجلس للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إن دل فإنما يدل على أن جمال المنظر وجمال الهندام وحسن الشكل مطلوب جدا في الإسلام، والمسلم أولى بذلك، حري بكل مسلم أن يهتم بهذا. فالاثنين الفتيين اللي دخلوا مع سيدنا يوسف السجن، لما رأوا أو رأيا منظر وشكل وجمال سيدنا يوسف عليه السلام من هيئته، قال: إن نراك من المحسنين، هيئتك تقول إنك من المحسنين. فجميل يعني، وخاصة الآن في هذا العصر الذي يسر الله سبحانه وتعالى لنا فيه الأمور الحياتية، كما يعني يقول القائل إن أقل الناس معيشة في هذا العصر يعيش حياة أرغد وأيسر وأسهل من أعظم ملك من ملوك الدنيا قديما. يعني أنتوا عارفين صعوبة الحياة اللي كانت موجودة قديما، الآن حتى أقل الناس أو أفقر الناس يعني موجود في بيته حماما، موجود المياه وموجود الكهرباء، والفكرة كلها إن الإنسان بيده أن يكون نظيفا وأن تكون ثيابه جميلة ومنظره جميلا وهندامه جميل، خاصة لمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لمن يتكلم بالقرآن الكريم أو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نراك من المحسنين. طبعا في بداية رحلة سيدنا يوسف، أول ما بدأت برؤيا، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت، شفت رؤيا 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ثم بدأت الأحداث معه. الآن يدخل السجن، تبدأ يعني رحلة يوسف في داخل السجن، حله في داخل السجن، ترحاله من قصر العزيز إلى السجن يبدأ برؤيا أيضا، لكن ليست له. وهو صغير رأى الرؤيا فطلب من أبيه أن يفسرها له. الآن يوسف عليه السلام بلغ أشده واستوى وآتاه الله علما وحكمة وصار من المحسنين، وقال الفتيان: إنا نراك من المحسنين. فتبدأ حياته أيضا في داخل السجن برؤيا، لكن ليست منه. كل فتى من الفتيان اللي كانوا موجودين، الاثنين اللي كانوا موجودين معه في السجن، شافوا رؤيا. الأول قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. طب هو الخمر بيعصر؟ سؤال. المفروض إن العنب هو اللي بيعصر على أساس أن يكون منه الخمر. هذه في علم البلاغة يقول إيه؟ باعتبار ما سيكون، باعتبار ما كان، باعتبار ما كان أعصر خمرة. يعني العنب هو كان إيه؟ كان عنب، وبعدين صار إيه؟ صار خمر. فاللي بيعصر الآن العنب فبيقول أنا بعصر خمر. ليه؟ لأنه هيصير خمر، فباعتبار ما سيكون، يعني سيكون خمرا. فهذا من ضمن الأساليب البلاغية اللي كانت العرب دائما بتستخدمها في لغتهم وفي تعبيراتهم وفي أسلوبهم. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، ما حقيقة هذه الرؤية؟ ماذا ترى؟ فهل سيدنا يوسف أول ما قص عليه الرؤية وقال نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين، هل قال لهم لهما الأول كذا وكذا وكذا والثاني كذا وكذا وكذا؟ لا، سيدنا يوسف بدأ يوضح ويبين لهم حقيقته وحقيقة دعوته، وإن المسألة ليست مسألة تفسير وتوضيح رؤيا وفقط. لا، سيدنا يوسف بدأ يسألهم سؤالا يلامس ويخاطب الفطرة، وخاصة إن الاثنين كانوا من العبيد، فجاب لهم مثال من الأمثلة القريبة على ذهنهم. يا صاحبي السجن، يعني انتوا الاثنين أصحابي فين؟ في السجن. احنا أصحاب فين؟ في السجن، هو اللي جمعنا. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني إن يكون عندك أكثر من رب بتعبده وتتوجه إليه، ولا واحد فقط اللي هو الخالق سبحانه وتعالى القهار الغالب المنفذ لما أراد، الذي يقهر كل شيء، الذي لا يستطيع أحد أن يغير مشيئته ولا إرادته. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما هو الآن أنت لو بتعبد أكثر من إله، هيجي الإله الأول عايز منك شيء، والثاني شيء، والثالث شيء، والرابع شيء، فهتلاقي نفسك مشتت، مش عارف ترضي هذا ولا ترضي ذاك، وخاصة إن الاثنين كانوا من العبيد كما قلنا من الرقيق. فتخيل لو عبد له أكثر من سيد، فالسيد الأول يطلب منه شيء، والثاني يطلب منه شيء ثاني، والثالث يطلب منه شيء آخر. فهل أنا مش بقول إن هم ضد بعض أو عكس بعض مثلا، يعني كأن واحد مثلا بيقول له اذهب ائتني بكذا، والثاني بيقول له انتظر هنا، ده مشكلة، يعني أمر وعكسه. ولو ما سمعش كلام السيد الأول سيغضب منه، ولو سمع كلام الأول السيد الثاني سيغضب منه، فماذا يصنع؟ فسيدنا يوسف بيجيب لهم مثال قريب على ذهنهم يفهموه. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سيدنا يوسف عايز يلفت نظرهم إلى وجود الله سبحانه وتعالى، وإلى أن كل ما يعبد من دون الله هي مجرد أسماء واختراعات، هم اللي سموها وهم اللي اخترعوها، أصنام هم اللي صنعوها بأيديهم، وأسماء هم اللي سموها وأطلقوا عليها آلهة من دون الله، لكنها لا تستطيع أن تنشئ نفسها. ما هو يعني التمثال هو اللي هيصنع نفسه، ولا في إنسان هو اللي صنع هذا التمثال؟ الصنم هذا اللي بيعبد من دون الله مش في بشر هو اللي صنعه؟ في بشر هو اللي صنعه. فسيدنا يوسف عليه السلام أراد أن يأخذهم إلى هذا الباب. يعني فكروا بعقولكم، أرباب متفرقون ولا إله واحد؟ طب هذه الآلهة اللي لا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر، مين اللي صنعها؟ أنتم من صنعتموها. وهذه الأسماء من سماها؟ أنتم من سميتموها. إذن المشكلة عندكم. ثم طمأنهم يوسف عليه السلام على أنه لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ما تقلقوش، أنا معكم، أي شيء ترونه سأخبركم به وأؤولكم له، ذلكما مما علمني ربي، هذا من عند الله. يعني بينسب العلم والفضل لله سبحانه وتعالى حتى يتأكدوا أنه رسول من عند الله، وأن العلم ليس من عند نفسه، ليس من تلقاء نفسه، بل هو من عند الله سبحانه وتعالى. ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. فينسب الفضل لصاحب الفضل سبحانه وتعالى، ويرجع الأمر كله لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يقول لهم هذا الإله صاحب الفضل العظيم هو المستحق للعبادة، وليس الآلهة التي صنعتموها بأيديكم والتي سميتموها بأنفسكم. بعد أن يعرض عليهم سيدنا يوسف عبادة الله وحده لا شريك له، ويطمئنهم أيضا على ما سيأتيهم في المستقبل، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، يبدأ سيدنا يوسف عليه السلام بعد ذلك في تفسير الرؤيا التي رآها كل واحد منهما. الأول الذي قال إني، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، ما معنى ذلك؟ والآخر يقول إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، ما معنى أن يكون الأول يعصر خمرا، وما معنى أن يكون الثاني يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه؟ يعني العقل يقول إيه؟ إن اللي شايل فوق رأسه خبز والطير بتأكل هو الخير. ليه؟ لأنه بيطعم واللي بيعصر خمر، والخمر طبعا بتذهب العقل، يبقى لو في شر يبقى لصاحب الرؤية اللي فيها الخمر، إنما الخبز والطير فكل هذا من الأشياء الجميلة الطيبة، واحد بيطعم طير. يعني العقل والمنطق والتفكير يقول إيه؟ يقول إن الرؤية الأولى إني أراني أعصر خمرة، لا هي اللي ليست بخير، وإن الرؤية الثانية اللي بيحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه هي اللي فيها خير، خبز وأكل وإطعام للطير، وهو سبب في هذا الرزق اللي بيذهب إلى الطير، فهذا شيء جيد وشيء جميل وشيء رائع. لكن ما الأمر، ما القصة؟ يعني أين كان الخير، هل في الرؤية الأولى ولا في الرؤية الثانية؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير.
حلو ترحال،
حلو ترحال.